بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني: أحمد ابن محمد ابن علي: ويجوز له فيه وفي غيره قتل الفواسق الخمس، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ لهما خمس ليس في قتلهن جناح، وهذا حديث ابن عمر. ولمسلم زيادة: الحية، وهذا عن حفصة. والأرقام التي يذكرها المحقق أحيانا تكون خطأ، وكأنه يعتمد على الكمبيوتر، تجد الأخطاء خطأ، الأرقام بعضها خطأ. فمثلا حديث عائشة قال: ومسلم 2861، صوابه 1198. والذي بعده: ومسلم 2868، صوابه 1199. والذي بعده: مسلم 2871، صوابه 1200. فهو يخطئ، ربما يعتمد على الجهاز. طيب، هذه الفواسق يجوز قتلها في الحل والحرم، بل يجوز الإنسان قتلها وهو يصلي، يجوز قتلها وهو يصلي لما فيها من الفسق والأذية. والفسق هو الخروج عن نظائرها، ولهذا يقال للفاسق فاسق، لأنه خرج عن الصراط المستقيم وعن الطاعة وعن الاستقامة والاستجابة. وذكر منها الغراب، وقد جاء في صحيح الإمام مسلم بلفظ الأبقع، الغراب الأبقع. والمراد بالغراب الأبقع هو الذي يكون في ظهره أو في بطنه بياض، وهذا نادر. وهناك غراب آخر يقال له الغراب إيش؟ الأعصم، وهذا أيضا نادر جدا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النساء إلا من كانت في النساء كالغراب الأعصم في الغربان. فالأبقع هو الذي فيه شيء من البياض، إما في بطنه وإما في ظهره، وهذا نادر. هل رأيتم غرابا بهذا الشكل؟ وهو قليل جدا، وهو قليل جدا. طيب، وأكثر أهل العلم يرون أن الغراب حكمه عام، سواء كان أبقع أو غير أبقع، لأن العلة موجودة فيه فهو فاسق. بعضهم يقول: الأحوط أنك لا تقتل إلا الأبقع. وأكثرهم يرون أنه يجوز قتل الغراب ولو لم يكن أبقع. بل من أهل العلم من يرى ضعف هذه الرواية التي في صحيح مسلم، ولكن يقال الرواية في صحيح مسلم ولا يقال بضعفها إلا بأدلة وبراهين من الحفاظ والأئمة المتقدمين ويقال التقييد أحوط، ولو أنه حصل فسق وأذية من غيره فيقتل. وبعضهم يخرج صغار الغربان الذي يسمى بغراب الزرع، وهو صغير من الغربان، والحديث عام في كل الغربان أنه يجوز قتلها في الحل والحرم. والحدأة معروفة، ومن أوضح علاماتها أنها هي التي تقف في السماء وهي تطير، ثم تجد أنها أحيانا تقف لا تتحرك، هذه الحدأة، وهي التي ربما تسرق بعض الحيوانات الصغيرة والفراخ ونحوها من الضأن الصغار، فهي مؤذية وفاسقة فيجوز قتلها. والعقرب معروف، والفأرة كذلك، والكلب العقور حصل هنا فيه الخلاف، ما المراد بالكلب العقور؟ على ثلاثة أقوال. القول الأول أن المراد بالكلب العقور الذئب، قالوا المراد بالكلب العقور الذئب، فهو العقور، وهذا جاء عن زفر وجماعة. القول الثاني أن المراد بالكلب العقور الكلب المعروف ويضاف إليه الذئب، الكلب المعروف ويضاف إليه الذئب. واستدل أصحاب هذا القول وهو أبو حنيفة والأوزاعي وجماعة استدلوا بحديث اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، قالها النبي صلى الله عليه وسلم لذلك المشرك الذي كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام وفر هاربا إلى الشام فأكله أو قتله الأسد، قالوا فسماه كلبا، فسماه كلبا. إذن فالكلب وهكذا الذئب يكون داخلا في الحديث. وهذا الحديث الذي فيه اللهم سلط عليه كلبا من كلابك حديث ضعيف جدا لا يصح، لأنه من طريق عباس بن الفضل الأنصاري. من طريق من؟ عباس بن الفضل الأنصاري، وقد قال فيه البخاري منكر الحديث، قال فيه البخاري منكر الحديث، فهو ضعيف. وقال جمهور أهل العلم المراد بالكلب العقور، الكلب المعروف، وكلما عدا على الناس وعقرهم فإنه داخل فيه، كالأسد والذئب والنمر والفهد، فكل هؤلاء كل هذه الأشياء تدخل في الحديث، فيجوز قتلها بجامع العقر وبجامع الأذية والفساد. وقول الجمهور هو الأقرب، وهذا الذي يذكره أهل اللغة أن العقور ليس خاصا بالكلب، بل كل ما يعتدي على الناس ويعقرهم فإنه داخل فيه، فيشمل هذه الحيوانات المفترسة. طيب، بقي هل يقتل الحشرات الضارة كالقمل والجراد والبعوض والبراغيث والصراصير والذباب والزنبور، وهل إذا قتلها وهو محرم هل عليه شيء؟ اختلفوا في القراد والقمل، فقال بعضهم يتصدق بشيء، جاء عن ابن عمر، وجاء عن جمهور أهل العلم أن هذه الأشياء لا شيء في قتلها للمحرم، لأنها مؤذية ولأنها لا قيمة لها حتى يقال تكون لها فدية، لا قيمة لها، فإذا تأذى منها له أن يقتلها، وإن ترك من باب الاحتياط وهو محرم فهو أحسن، وخاصة إذا وجدها مثلا في عرفة أو في مزدلفة في الطريق هذا يتركها أحسن، لكن لو كان في مكانه الذي ينام فيه وإذا بالصراصير تحت رأسه يريد ينام في السكن، إيش يترك الصراصير هذه ولا يقتلها؟ يقتلها. طيب، ولا شيء عليه، الصراصير أو الذباب أو البعوض ما أشبه ذلك فهذا لا شيء في قتلها. قال رحمه الله تعالى: وصيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة. انتهينا من حرم مكة، والآن سيتكلم عن حرم المدينة، لأن مكة لها حرم والمدينة لها حرم، وحرم مكة وحدوده وحرم المدينة وحدوده معلومة إلى اليوم، وقد جعلوا لها بعض العلامات الواضحة، يجعلون في حدود الحرم شيء مثل العمود فيه مكتوب حدود الحرم، فهي معلومة مذكورة في كتب أهل العلم، ولا زالوا يتوارثون ذلك حتى اليوم، لا يزالوا يتوارثون ذلك حتى اليوم. فكما أن مكة لها حرم فالمدينة لها حرم، ولكنه كما سيأتي هناك فروق بين حرم مكة وحرم المدينة. قال: وصيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة، أي من حيث العموم، وأما التفصيل فسيأتي. قال: فيما تقدم لقوله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، رواه البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه. وعير هذا جبل يشرف على المدينة من جهة الجنوب، وهو جبل أسود كبير، جبل أسود كبير. وثور هو عبارة عن جبل صغير مستدير أحمر شمال المدينة، وموقعه خلف أحد، وقد حصل الخلاف بين أهل العلم في ثور، لأن هناك جبل في مكة مشهور اسمه إيش؟ جبل ثور، فلهذا قال بعض أهل العلم هذه الرواية معلة، قالوا لأن الجبل الثور هو في مكة ليس في المدينة، وهذا وهم ممن قال ذلك، فإن المؤرخين ذكروا أن المدينة فيه جبل، فيها جبل يقال له ثور لكنه صغير، وهو خلف جبل أحد، خلف جبل أحد، فيكون حدود الحرم من هذا الجبل إلى هذا الجبل، من الجهة الشمالية إلى الجهة الجنوبية ما بين هذين الجبلين، ومن الشرقية إلى الغربية ما بين الحرتين، الحرة الشرقية والحرة الغربية. قال وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا خرجت من المدينة وأنت متجه إلى ذي الحليفة، تجد أن حدود الحرم إلى قريب ذي الحليفة، حدود الحرم إلى قريب ذي الحليفة، علاماته إلى قريب ذي الحليفة، كما أنه في مكة على طريق جدة تخرج إلى الحديبية، تجد الحدود إلى الحديبية، إلى ما يسمى حاليا بالشميسي. قال وقوله صلى الله عليه وسلم: إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، رواه البخاري ومسلم، ومن حديث عبد الله بن زيد. ومعنى حرم إبراهيم مكة، حرم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أي بلغ تحريم الله، لأن الله هو الذي حرمها، وليس هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى إبراهيم، وإنما التبليغ. قال: فهي مثل مكة فيما تقدم، إلا أن لها حكما خاصا، وهو أن من قطع شجره أو خبطه أو خبطه لينزل منه الورق كان سلبه حلالا لمن وجده. يعني لو أن واحدا في المدينة قطع الشجر أو خبط الأوراق فوجده بعض الناس يأخذ يمسكه ويأخذ عليه السلب، هذا ليس موجودا في حرم مكة، وليس هذا الحكم في مكة، لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه خرج إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا ويخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاء أهل العبد فكلموه أن يرد ما أخذ، فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وفي رواية لأحمد: ولكن إن شئتم أعطيتكم ثمنه، وهذه الرواية صححها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهو قول مالك وأحمد والشافعي والهادي، والهادي لو أنه حذف أحسن، ورجح هذا القول ابن حزم وجماعة من أهل العلم. قال: وقال زيد بن علي وأبو حنيفة: إن المدينة ليست بحرم على الحقيقة، ولا يثبت لها الأحكام المذكورة. وهذا القول الأخير ليس بصحيح، فإن أحاديث تحريم المدينة متواترة، أحاديث تحريم المدينة متواترة. استدل أصحاب هذا القول بحديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أبي عمير أخي أنس بن مالك فقال له: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وكان هذا الطفل يلعب بيش بطائر صغير يقال له النقير. قالوا: فلو كانت حرما كحرم مكة ما جاز له أن يلعب بالطير ويمسك الطير فيها. وهذا الحديث قد وجهه أهل العلم بتوجيهات، من هذه التوجيهات أنه أدخل من خارج الحرم، وهذا من خصوصيات حرم المدينة، لو أدخل صيد أو طائر أو ما أشبه ذلك من خارج الحرم إلى داخل الحرم فإنه يجوز له قبضه ويجوز له أكله ويجوز له ذبحه ولا شيء في ذلك، أو أن هذا كان قبل تحريم المدينة، أو أن هذا كان قبل تحريم المدينة. والصحيح كما سمعت أن المدينة حرم وقد تواترت الأحاديث بذلك، فمن قال بأنها ليست حرما فقوله مردود، لكن من قطع شجرة أو خبطها حتى تنزل أوراقها هل عليه جزاء؟ هنا اختلف أهل العلم مع قبولهم لحديث سعد بن أبي وقاص وأنه يأخذ سلبه، لكن أخذ السلب هل هو جزاء أم ليس بجزاء؟ فكثير من أهل العلم وهو الذي اختاره العلامة العثيمين في الشرح الممتع أن هذا من باب التعزير ليس جزاء، فليس في قطع شجر المدينة جزاء وإنما فيه التعزير، فلا بأس أن يعزر في من قطع أو ضرب شجر المدينة كما فعل سعد بهذا العبد فأخذ سلبه، وهذا تعزير، هذا يقال له تعزير. طيب، ذكر الشيخ العثيمين سبعة فروق بين الحرم المكي والحرم المدني من حيث الحرمة. ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله سبعة فروق بين الحرمين. الفرق الأول أن حرم مكة ثابت بالنص والإجماع، بينما حرم المدينة حصل فيه الخلاف. حرم مكة ثابت بالنص والإجماع، بينما حرم المدينة حصل فيه الخلاف كما تقدم. الفرق الثاني أن صيد حرم مكة فيه جزاء، وأما صيد المدينة فليس فيه إلا التعزير، فمن صاد في مكة فقد بين الله عز وجل أن عليه جزاء مثل ما قتل من النعم، بينما من صاد في حرم المدينة ليس عليه إلا التعزير من ولي الأمر. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث أن من صاد في حرم مكة فإثمه أشد ممن صاد في حرم المدينة، لأن كما أن الحسنات تضاعف في الحرم المكي فإن السيئات تغلظ، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الفرق الرابع أن الحرم المكي أفضل من الحرم المدني عند جماهير أهل العلم، فمكة أفضل من المدينة لأدلة كثيرة. الفرق الخامس أن من أدخل صيدا من خارج الحرم المدني وأدخله إليه جاز له بعد ذلك أن يقبضه وأن يحبسه أو يذبحه أو إلى غير ذلك، كما في حديث يا أبا عمير ما فعل النغير بخلاف الحرم المكي، فإنه لا يجوز فيه الصيد من داخله ولا يجوز إدخال الصيد من خارجه إليه. طيب، الفرق السادس أن شجر مكة يحرم قطعه بأي حال إلا للضرورة القصوى كما تقدم، وإنما يستثنى منه الإذخر، لا يجوز قطع الحرم شجر الحرم المكي بأي حال إلا لضرورة أو كان من شجر الإذخر أو مما أنبته الناس، بينما شجر المدينة يرخص فيه إن دعت إليه الحاجة في الزراعة، في قطع بعض الأشجار للأخشاب وما شاء الناس من ذلك، فالأمر فيه أهون إذا احتاجوا إلى ذلك، فقد كان أهل المدينة أصحاب حراثة وأصحاب زرع، فمن قطع شيئا ليجعله آلة للحرث أو يستعمله في شيء يحتاج إليه فالأمر أهون، بخلاف شجر مكة كما تقدم حكمه. الفرق السابع، وإن كان الفرق السابع الصحيح أنه ليس بفرق لكن هو فرق عند الحنابلة، وهو أن حشيش وشجر مكة فيه الجزاء لمن قطعه، وهذا قول الحنابلة، وأما شجر المدينة لا جزاء فيه، ولكن الصحيح كما تقدم أن الحشيش ليس فيه جزاء حتى حشيش مكة، فيكون هذا ليس فرقا. فالصحيح أن الفوارق بين الحرم المكي والحرم المدني في باب الصيد ونحوه والأشجار هي ستة فروق، هي ستة فروق، وهي التي ذكرت. طيب، قال رحمه الله تعالى: إذا ذكرت الفوائد عن الشيخ العثيمين فالغالب أنها تجدها في الشرح الممتع، وهو ممتع كما قال، ومع أنه حنبلي ولكنه لا يوافق الحنابلة في الشرح الممتع فيما خالف الدليل، فهو يسير مع الأدلة رحمه الله. ذكر هذا البند السابع أنه قول الحنابلة، ثم قال والصحيح أنه لا فرق، والصحيح أنه لا فرق، فهو موجود في الشرح الممتع. ومن أحب أن يشتري الشرح الممتع فننصحه أن يشتري طبعة المؤسسة، لا تشتري طبعات مصرية من الشرح الممتع متعبة، اشتري لك طبعة المؤسسة إذا استطعت، طبعة جميلة جدا تستريح في قراءتها. قال ويحرم صيد وج وشجره بفتح الواو وتشديد الجيم، وج واد بالطائف، وهذا الوادي بعيد من الحرم، ليس في الحرم، بعيد. وقيل أرض، وقيل هو جميعه، وعبارة عن وادي فيه أرض. وادي وج معروف في الطائف مشهور، لقوله صلى الله عليه وسلم صيد وج وعضاهه حرم محرم، صيد وج وعضاهه حرم محرم، رواه أحمد وأبو داود. من حديث ابن الزبير رضي الله عنه، وهذا عليه تنبيهان، التنبيه الأول أنه ليس عن ابن الزبير، وقد نبه المحقق على ذلك، فإنه عن عبد الله بن الزبير عن أبيه الزبير بن العوام، فالحديث عن الزبير ابن العوام رضي الله عنه. التنبيه الثاني أن هذا حديث ضعيف لا يصح، الذي فيه تحريم إيش؟ صيد وج وشجر وج، هذا حديث ضعيف. لماذا؟ لأنه من طريق محمد بن عبد الله ابن إنسان، من طريق محمد ابن عبد الله ابن إنسان، محمد بن عبد الله بن إنسان مجهول أو ضعيف، فيه ضعف، يرويه عن أبيه وهو مجهول. إذن فهذا الحديث فيه علتان، فهو حديث ضعيف. وإذا كان حديثا ضعيفا، هل يجوز صيد وج وقطع شجر وج؟ يجوز، إذا احتاج الإنسان ولم يكن هناك ضرر فيجوز، لأن الحديث ضعيف. قال وهو قول الشافعي والإمام يحيى، ولو حذف الإمام يحيى هذا أحسن، وقول الشافعي بناء على صحة الحديث، وهو الذي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولكن الحديث ضعيف. قال وذهب من عداهم إلى خلافه، وهم جمهور أهل العلم، وهم جمهور أهل العلم، وهو الصحيح لعدم صحة الحديث. وكأن المؤلف يشير إلى أن الحديث صحيح، فلهذا قدم القول بالتحريم بناء على ما قرره الشوكاني، ولكن هذا التقرير مبني على حديث ضعيف، وإذا ضعف الحديث لا نحتاج إلى هذا الحكم ولا للعمل به. فإذا وادي وج صيده وشياره يجوز قطعها لمن احتاج ذلك، أما أنه محرم فليس بمحرم. طيب، إذن انتهينا من باب صيد الحرم وصيد المحرم، وأدخل المؤلف مسألة وهي مسألة عامة ليست خاصة بالمحرم، وهي مسألة إيش؟ حرم مكة عموما، فإن هذا الحكم عام ليس خاصا بالمحرم، ثم أردفه بعد ذلك بما يجوز قتله مما هو من المؤذيات والفواسق، ثم أدخل بعد ذلك الحرم المدني، والحرم المدني لا علاقة له بالإحرام، لا علاقة له بالمحرم، إنما هي أحكام خاصة بالحرم المدني لمن دخله أو كان فيه، وليس له علاقة بالإحرام ولا بالحج، وإنما هذه مسائل تذكر من باب التتمة. وإذا ذكرت أحكام مكة فإنها تذكر بعدها إيش؟ أحكام المدينة، فضائل مكة تذكر بعدها فضائل المدينة، ليس معنى هذا أنها من مسائل الحج أو من تتمة المناسك أو من مسائل الإحرام، لا، وإنما تذكر في هذا الباب لأنها قريبة من بعضها، لأنها قريبة من بعضها.